أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشهيد الأول: وإذا وطأ المؤلي ساهيا أو مجنونا أو لشبهة بطل حكم الإيلاء عند الشيخ. يتعرض الماتن الشهيد الأول وتبعا له الشارح إلى هذه المسألة، وهي ما أنه لو فرضنا بأن الشخص قد آلى من زوجته فحلف على ترك وطئها ثم وطأها حال كونه ساهيا أو مجنونا أو لشبهة كان يشتبه، يتوقع أن هذه حليلته وليست هي المرأة التي آلاها، فوطأها اشتباها ثم بعد ذلك التفت بأن المرأة التي وطأها هي تلك المرأة التي آلاها. إذن البحث بعبارة بسيطة في غير العالم المتعمد. عندنا تارة الشخص يكون عالم ملتفت إلى الموضوع، هذا لا إشكال ولا شبهة فيه بأنه إذا وطأ حال كونه عالما بالإيلاء وملتفتا له وملتفتا للموضوع تجب عليه الكفارة ويبطل حكم الإيلاء، ينحل حكم الإيلاء ببركة الوطأ. أما في غير هذه الحالة، لم يكن عالما أو لم يكن متعمدا، ما هو مصادق انخرام هذا القيد وهو العالم المتعمد؟ إما أن يكون مثلا ساهيا، وإما أن يكون مجنونا، وإما أن يكون وطأ اشتباها. ها هنا بحثان لا بد من إفرازهما ولا يصح الخلط بينهما. عندنا سؤالان: السؤال الأول، هل تجب الكفارة أو لا؟ هذا بحث، هل تجب على هؤلاء الثلاثة الكفارة أو لا؟ البحث الثاني، هل يبطل حكم الإيلاء أو لا يبطل حكم الإيلاء؟ يعني هل ينحل اليمين أو لا ينحل اليمين؟ ها هنا بحثان مستقلان لا ينبغي الخلط بينهما. والشهيد الأول تعرض في عبارته إلى المسألة الثانية، وهي مسألة حكم الإيلاء وانحلال اليمين، ولم يتعرض إلى مسألة وجوب الكفارة. لكن الشهيد الثاني تتميما للبحث تعرض للمقام الأول، أولا بحث عن وجوب الكفارة، بعد ذلك ثنى البحث في مسألة بطلان حكم الإيلاء أو لا. فلا ينبغي عدم الخلط بين المسألتين، فقد نقول مثلا لا تجب الكفارة أو تجب، لكن لا يبطل حكم الإله، يبقى حكم الإله فعالا. أما بالنسبة إلى المسألة الأولى وهي مسألة وجوب الكفارة، لم يقع خلاف في مسألة عدم وجوب الكفارة، هذه محل اتفاق، ولم يخالف فيها حتى الشيخ لم يخالف في مسألة عدم وجوب الكفارة. فلا إشكال ولا شبهة أن هؤلاء الثلاثة المذكورين في المسألة لا تجب عليهم الكفارة. لماذا؟ لأن الكفارة إنما تجب في فعل المحرم، لو فعل محرما، وهذا الساهي أو المجنون أو الشبهة الحرمة غير منجزة في حقه لسهيه أو لاشتباهه أو لجنونه، فيشمله حديث الرافع: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما اضطروا إليه، والناس والمشتبه وما شاكل ذلك. فمن جهة وجوب الكفارة لا إشكال في عدم وجوب الكفارة، إنما كل الكلام نعم في المسألة الثانية، وهي ما لو فرضنا أنه وطأ والحال هذه، لكن هل يبطل حكم الإيلاء أو ما زال حكم الإيلاء فعالا؟ ما هي الثمرة؟ لو قلنا بطل حكم الإله ينحل اليمين، يعني يجوز له الوط بعد ذلك بلا إشكال، ما في مشكلة. إذا قلنا بأن حكم الإله ما زال فعالا، نقول لم تجب الكفارة لأنك أنت كنت ساهي أو جاهل، لكن لا يجوز لك أن تطأ متعمدا مرة أخرى. لماذا؟ لأن حكم اليمين ما زال فعالا وما زال منجزا في حقك. واضح الثمرة؟ قبل الدخول في أصل البحث هذه هي الثمرة. خب، هنا وقع النزاع. الشيخ الطوسي رحمه الله قال بطل حكم الإيلاء وانحلل اليمين، كما أنه لا تجب الكفارة أيضا يبطل حكم الإيلاء. لماذا يبطل حكم الإيلاء؟ استدل بدليلين. الدليل الأول أنه هو حلف على أن يترك الوط في القبول، صحيح؟ الوط تحقق أو ما تحقق؟ تحقق الوط. فإذا تحلق تحقق متعلق اليمين ينحلل اليمين، هاي القاعدة في باب اليمين. لو الإنسان حلف على أن يترك شرب الماء فشرب الماء خالف متعلق اليمين، انحل اليمين بمخالفة متعلق اليمين. فهنا ما دام تحققت منه الإصابة عن الوط في القبول، سواء كان مجنونا ساهيا عالما متعميا، في النتيجة قد تحقق متعلق اليمين. فإذا تحقق متعلق اليمين انحل اليمين، لقاعدة أن كل يمين ينحل بتحقق متعلقه، يعني بمخالفة متعلقه، فتحقق ماذا؟ فينحل اليمين. هذا الدليل الأول اللي تحقق الإصابة. الدليل الثاني يقول الشيخ ومخالفة مقتضى اليمين. نقول هو، فأسألكم يعني نسأل سؤال، هذا بالنتيجة خالف مقتضى اليمين أو لا؟ قطعا خالف مقتضى اليمين، وإن كان عن شبهة أو سهو أو مثلا أو جنون. خب إذا خالف مقتضى اليمين عندنا قاعدة، المخالفة لا تتكرر. التفت لهذه القاعدة في باب اليمين. عندنا في باب اليمين قاعدة تقول المخالفة لا تتكرر. ليش؟ ما معنى المخالفة؟ معنى المخالفة أن يكون هناك شيء ثابت في حق الشخص الذي حلف، فيأتي بفعل يخالف ما ثبت في حق في حقه. فأول ما يحلف، لو شخص مثلا حلف على ترك شربه أنه لا يشرب الماء فشرب الماء، تحققت المخالفة. هذه المخالفة الثانية، هل يقال المخالفة لذاك اليمين الأول أو اليمين الأول قد زال بالمخالفة الأولى؟ المخالفة الأولى أوجبت رفع ماذا؟ رفع اليمين. فإذا كانت المخالفة الأولى أوجبت رفع اليمين، فلا تصدق المخالفة الثانية، لأن المخالفة الثانية فرعا يكون قبل المخالفة الثانية هناك شيء ثابت في حقه، والحال أن الثابت في حقه قد انحل بسبب المخالفة الأولى. فالمخالفة لا تتكرر. متفتين؟ لأنه بمجرد المخالفة الأولى انحل اليمين. إذا انحل اليمين ما في شيء منجس في حقي لكي يقال خالفته. متى يقول خالفته؟ إذا كان هناك أمر متحقق في رقبتي، والحال أن الأمر قد سقط بالمخالفة الأولى، فلا تتحقق المخالفة الثانية. خب إذا ما تحققت المخالفة الثانية والثالثة والرابعة، معنى ذلك ماذا؟ انحلال متعلق اليمين. ولهذا قال التفت، إذا وطأ المؤلي ساهيا أو مجنونا أو لشبهة لم تلزمه الكفارة. هذه مسألة مجمع عليها أصلا، وهذا ليس محل بحث الشهيد الأول.
كل الأبواب
شهدوا. نعم في ساهياً. نعم نعم، في باب اليمين، في باب اليمين
في
لا لا بلي، بس هذه أشرنا إليها، احنا نتكلم الآن في باب اليمين. نعم نعم، في ديك دوات خاصة في باب الحج. مقتضى القاعدة هو عدم ثبوت الكفارة في هؤلاء الحديث الراف، إلا أن يأتينا دليل خاص في بعض الموارد يثبت الكفارة حتى على الساهي، كما لو كان عابثا في لحيته فسقطت بعض الشعرات، قد الشرع يجب كفارة عليه في باب الحج، أن يعطي مثلا كفا من الطعام أو ما شابه، أدلة خاصة، دليل خاص مذكور في المقام. قال لم تلزمه كفارة، لماذا؟ قال لعدم الحانث. هنا استدل الشيخ، أنا استدل يعني نحن في مقام الشرح بينا عدم وجوب الكفارة مو مسألة عدم الحنث، لأنه لحديث الرافع. هنا استدل الشهيد الثاني عدم وجوب الكفارة لعدم الحنث لأنه لم يحنث. خب قيل في مقام الإشكال على الشهيد الثاني، من قال أنه لم يحنث؟ هذا أول الكلام، لأن عدم الحنث متوقف على المسألة الثانية، لأنه لو قلنا في المسألة أنه حنث وخالف مقتضى اليمين غايته أنه لا تجب الكفارة، فلا ينبغي الاستدلال بمسألة عدم الحنث، لأن هذا بحث ثاني. مقام ثاني سنسأل، في المقام الثاني نسأل أنه هل تحقق الحنث أو لم يتحقق الحنث، فالأولى الاستدلال لهذه المسألة التي ليس فيها نزاع بحديث الرفع وما شاكل ذلك، لأن الشيخ نفسه الشيخ يقول حنث لكن ما عليه كفارة، لكن تجب أسف الله حنث وخالف مقتضى اليمين لكن لا تجب الكفارة، فما في ملازمة بين الحنث ووجوب الكفارة. إذا حنث متعمدا عالما وجبت الكفارة، لأن الحنث مطلق، فلا يصح الاستدلال بالأعام على إثبات الأخاص. خب إذا هذا بحث، هذا بحث يقول بطل حكم، هذا بحث ثاني، يا إيه لا تخلطهم بين المقامين، وجوب الكفارة بحث ومسألة بطلان حكم الإله بحث آخر، ذاك حكم تكليفي وجوب عدم وجوب، هذا حكم وضعي، هل بطل اليمين أو لم يبطل اليمين؟ قال بطل حكم الإله عند الشيخ، لماذا؟ لدليلين، الدليل الأول لتحقق الإصابة، والدليل الثاني ومخالفة مقتضى اليمين، يعني تحقق الحنث مع أنه لا يقول بوجوب الكفارة. خب وش كيف نستدل بهذا الدليل؟ نقول ما دام خالف مقتضى اليمين المخالفة لا تتكرر، فحينئذ هذا موجب لماذا؟ لانحلال اليمين. يقول كما يبطل لو وطأ متعمدا، كما لو وطأ متعمدا يبطل، لماذا؟ لصدق الإصابة، وش يعني الإصابة؟ الوطء في القبول، نعم هي الإصابة، يعني لتحقق الإصابة ومخالفة مقتضى اليمين. يقول كما يبطل يعني الإيلاء لو وطأ متعمدا، لماذا يبطل؟ لذلك، أيه ذلك؟ لتحقق الإصابة ومخالفة مقتضى اليمين. هذا الدليل سيار، ما له علاقة بمسألة متعمد وغير متعمد، يصدق في حق المتعمد وغيره أنه تحققت منه الإصابة، ويصدق في حق المتعمد وغيره أنه خالف مقتضى اليمين. خالف مقتضى اليمين متعمدا أو غير متعمد ما له علاقة، في النتيجة خالف مقتضى اليمين، فيصدق بأنه ماذا؟ يبطل اليمين.
لعله يقال مخالفة
مقتضى اليمين
أي محل نزاع،
يعني
أساسا غير مخالفة،
لا. وش معنى مخالفة
مخالفة؟
ليش مخالفة؟ أقول ما معنى، ما حلف على ماذا؟ حلف على أن يترك الوطء، تحقق الوطء في الخرج وما تحقق، تحقق فصدق أنه فعل شيئا يخالف ما حلفه، غايته أنه فعله جاهلا، لا إشكال ولا شبهة أنه يقال بأنه قد خالف متعلق اليمين، لكن لشبهة أو جهلين. يقول كما يبطل يعني حكم الإله لو وطأ متعمدا، لذلك غايته أنه وإن وجبت الكفارة، مسألة وجوب الكفارة وجوب الكفارة ما لها علاقة، المتعمد عليه كفارة، والناسي والساهي والمشتبه ليس عليه كفارة. وتابع الشيخ على هذا القول جماعة كالعلامة، ونسبة المصنف القول إلى الشيخ يشعر بتمريضه. يقول الشهيد الثاني، لماذا المصنف له الشهيد الأول قال بطل حكم الإله عند الشيخ، فنسب البطلان إلى ماذا؟ إلى الشيخ. يقول هذا الكلام من الشهيد الأول يشعر بتمريض هذا القول، وكأنه لا يقبل الشهيد الأول بأنه يبطل حكم الإله، فيقع الكلام في القول الثاني، ما هو الدليل على عدم بطلان حكم الإله اللي هو غير كلام الشيخ؟ استدل الشارح في العبارة هنا بأربعة أدلة، أربعة أدلة لإثبات عدم ماذا؟ عدم بطلان حكم الإله. الدليل الأول التمسك بالاستصحاب، كيف؟ قبل أن يطأ جهلا أو نسيانا أو ما شاكل ذلك كان حكم الإله فعلا فعال في حقه، عندما وطأ لشبهتين نشك هل ارتفع حكم الإله أو لا، نستصحب بقاء حكم الإله، فمقتضى الاستصحاب وهو الأصل العمل يثبت بقاء حكم الإله حتى بعد الوط. إنما نرفع يدنا عن مسألة استصحاب البقاء لو وطأ متعمدا عالما بالموضوع، فلو وطأ حال كونه ملتفتا وعالما بأنه هي المرأة التي حلف على ترك وطئها لا إشكال أنه ينحلل يمين بلا خلاف، لكن المفروض أنه مشتبه فنشك حينئذ أنه يرتفع حكم الإله أو لا، فنستصحب ماذا؟ بقاء حكم الإله. هذا الدليل الأول، قلنا نقرأ نشرح دليل ونقرأه شيء أسرع. يقول ونسبة المصنف القول يا قول وهو بطلان حكم الإله إلى الشيخ يشعر بتمريض هذا القول وضعفه، لماذا؟ ووجه التمريض يعني وجه تمريض هذا القول يعني دليل القول الآخر، ما هو؟ أصالة البقاء، استصحاب بقاء الإله. الدليل الثاني قوله واغتفار الفعل بالأعذار، هذا دليل آخر. حاصل تقريب هذا الدليل هو أن يقال بأنه علم من الشريعة ومن حديث الرافع أنه لا أثر لفعل المجنون أو لا أثر لفعل الساهي ولا أثر لفعل ماذا؟ لفعل الغافل وفعل المشتبه. الشارع لم يرتب أثر على هؤلاء على الفعل الصادر من المشتبه أو الغافل أو ما شاكل ذلك، فهذا الفعل قد اغتفره الشارع ما معنى أنه اغتفره الشرع؟ يعني لم يرتب عليه أثر. ما معنى أنه لم يرتب عليه أثر؟ يعني وجوده كعدمه. خب إذا كان وجود الفعل كعدمه، فالوطئ الذي حصل منه وصدر من حال كونه وطئا عن شبهتين أو عن نسيان أو ما شغل، هل له أثر؟ لا أثر له، فهو منزل منزلة العدم. إذا كان منزل منزلة العدم كأنه لم يتحقق وط. إذا ما تحقق وط، حكم الإله فعل مفعال، حكم الإله ما زال فعالا ومنجزا في حق المكلف، لأنه الأفعال تبطل بالأعذار. هي قاعدة عندهم أيضا، الأفعال تبطل بالأعذار، يعني لا وش تبطل، يعني لا أثر لها وجودها كعدمها. يقول الشيخ الدليل الثاني، واغتفار الفعل بالأعذار، هذا دليل ثاني. خب الدليل الثالث، التفت لهذا الدليل، دليل هذا لطيف وفيه نوع من يعني فنية في البحث. يقول نسألكم هذا ماذا حلف؟ قال والله لا أطأ زوجتي. خب هذا لا تفيد ماذا؟ النفي المستمر في اللغة العربية. يقول والله لا أشرب الماء، وش أشرب الماء؟ يعني أنه لا يحصل مني شرب الماء في آنات الزمان وفي عمود الزمان، يعني في كل زمان لا أشرب الماء. فيقولون بأن هذا ينحل بانحلال الأزمان، ينحل بانحلال الزمان، يعني في كل زمان هو عليه حكم بأنه لا يطأ. تفتين المطلب؟ مثل شخص قال والله ماذا؟ والله أن لا أشرب الماء، يعني والله لا أشرب الماء في الدقيقة الأولى والدقيقة الثانية والدقيقة الثالثة، هذا وإن كان يمينا واحد إلا أنه ينحل بانحلال الزمان، فيكون هناك عدد يمين بعدد الزمان. ليش؟ ببركة أن لا إذا دخلت على الفعل تفيد النفي المستمر في عمود الزمان. إذا كان الحلف حينئذ مرجعه إلى أنه حلف على أن لا يطأ في كل الأزمنة، تفتين؟ هذا وطأ في الزمان الأول، في زمان جهله وفي زمان ماذا؟ سهوه. خب سلمنا أن هذا الوطأ لا أثر له، وأن هذا الوطأ بطل فيه حكم الإله، تفتوا المطلب. أنت قلت يا شيخنا الطوسي بأنه يبطل حكم الإله، نسألكم يبطل حكم الإله بلحاظ هذا الزمان أو فقط أو بلحاظ هذا الزمان وعمود الزمان المستمر؟ نقول لما كان الإله انحلالي في كل لحظة كل ساعة كل يوم فإنه لو وطأ حال كونه شبهة بطل حكم الإله الصادر في ذاك الزمان. أما الإله الموجود في عمود الزمان بعد زمن الاشتباه، هذا بعد ما زال باقيا. ليش؟ لأن الإله الأول غير الإله الثاني ببركة الانحلال. مثل شخص يقول والله أن أكرم كل شخص أو كل فقيه، ينحل هذا الوجوب بعدد الفقهاء، فلو خالف الفقيه، لو كان مضطر وما أكرم الفقيه الأول، كان مضطر، هل يسقط وجوب إكرام باقي الفقهاء أو ما يسقط؟ لا يسقط. ليش؟ لأن كل فقيه له حكم مستقل. هنا أيضا لما حلف على ترك الوطئ انحل هذا اليمين بعدد الأيام وبعدد الزمان، فهو كان معذور في الوطئ في الساعة الأولى لأنه مشتبه، لكنه غير معذور في الوطئ في الساعة الثانية حال كونه متعمد، فيبقى حكم الإيلاء فعالا بعد الوطئ الاشتباهي وبعد الوطئ السهوي. خب فيكون الذي بطل، نسلم أيها الشيخ أنه بطل، لكن بطل أي حكم الإله؟ مو إله واحد عندنا، في الحقيقة عندنا إلاءات متعددة بعدد الزمان، والذي بطل هو حكم الإله الساعة الأولى، ما بطل حكم الإله في الساعة الثانية. هنا مطلب لطيف لكن يلزم إشكال. هذا المعنى الشيخ ما ذكره لكن هذا قد ينقدح في الذهن، هذا قد يقال أنتم لا تلتزمون به يا شيخنا يا الشهيد الثاني ولا أحد من الفقهاء يلتزم به في باب الإله. لماذا؟ لأنكم أنتم تقررون وقد درسنا بأن الشخص إذا وطأ على تركي إذا حلف على ترك وطء زوجته، فلو وطأ متعمدا عالما تجب الكفارة، صحيح؟ ينحل يمين أو ينحل يمين؟ ويجوز له أن يطأ ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا في آنات الزمان، والحال حينئذ ينبغي أن تقولون بأنه يجب في كل زمان ماذا؟ أنه يحرم عليه الوقت لأنه ينحل اليمين بانحلال الزمان. فإذا وطأ في الساعة الأولى وجبت كفارة في الساعة الأولى، إذا وطأ في الساعة الثانية وجبت كفارة في الساعة الثانية، لأن الإله الأول غير الإله الثاني بانحلال انحلال اليمين. تفتين؟ مع أنكم لا تقولون بذلك، ففكرة انحلال اليمين غير مقبولة. لو أنكم لو قبلتموها يلزم على كلامكم أن تقولوا بأن الشخص إذا وطأ متعمدا عامدا وجبت عليه الكفارة ولا ينحل اليمين، مع أنه لا يقول به زين، لا يقول به متعلم فضلا عن فاضل، فضلا عن فقيه، فضلا عن محقق مثل الشهيد الثاني. فكيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ مثل تفتين الإشكال وما أجاب عليه ولا ذكره، لكن هذا ينقدح في في الذين. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ فكرون فيه لو ما انقدح في ذهنك حين انقدح، خب فكروا فيه. بس أنا الآن طبق العبارة، شوف بعد الدرس إن شاء الله أشوف أجوبة أو بك عشان إذا أخذت في الجواب قد يطيل الزمان. نعم وش فيه؟ ها الدليل السابق، نقول بأنه ببركة حديث الرافع لا أثر لفعل الساهي والمجنون والغافل. وش معنى لا أثر؟ يعني وجوده كعدمه. فلو صدر هذا الوط من الساهي والمجنون كأنه لم يصدر وط، كأنه لم يصدر وط. خب إذا ما صدر وط تحققت الإصابة؟
يعني دليل الرف.
نعم حديث، لا بس مو حديث الرف، مو لأنه الأغفى هي قاعدة من أدلة القاعدة حديث الرف، يعني أنه الأغفاء أنه الأفعال تغتفر بالأعذار، يعني كأنها لم توجد، كأنه ما حصل وط من الساهي. إذا ما حصل وط من الساهي حكم الإله فعل مفعال فعال، لأنه إنما يرتفع حكم الإله بالإصابة بالوط، وحيث أن هذا الوط الصادر من الساهي كلا وط كأنه منزلة العدم، فحينئذ ما زال حكم الوط فعالا. شوف الدليل الثالث، يقول وكون الإيلاء يمينا من أقسام اليمين، لأنه الإيلاء فرد من أفراد اليمين، وهي في النفي يعني وهي ماذا؟ وهي اليمين في النفي، والله لا أطأك، ما غير والله أطأك 5 أشهر، وهي في النفي تقتضي الدوام. انتهى الدليل، هذا الدليل انتهى. بس أنت الآن هذا اللي شرحته هذا هو المراد من هذا، دليل تقتضي الدوام يصير انحلال، يصير انحلال. سلمنا بطلان حكم الإله في الزمان في الساعة الأولى، لكن ما يستلزم منه بطلان الإله في الساعة الثانية. وأنت يا شيخنا فهمت الإله كله كحالة واحدة، مع أنه يحصل فيه انحلال. فترتب المطلب، فقط إشارات الشهيد الثاني في هذا في المطالب. الدليل الثالث أيضا، الدليل الرابع، حي دليل الثالث انتهينا. الدليل الرابع دليل أيضا يحتاج إلى فنية في فهمه. يقول الشيخ أنت يا شيخنا الشيخ الطائفة ماذا قلت؟ قلت بأنه خالف متعلق اليمين ولا تعقل المخالفة بعد المخالفة، صحيح؟ أنت قلت تحققت المخالفة لمتعلق اليمين. لا نسلم معكم بأن الشخص إذا وطأ ساهيا أو غافلا أو ما شكل ذلك تحققت منه المخالفة لمتعلق اليمين. لماذا؟ الوجه في ذلك، التفت لا إلى ما ذكره شيخ حسان. زين شيخ حسان يقول ما لا احنا نقول يصدق انه مخالف، لكن هنا الدليل لا، دليل عميق. كيف نقول؟ انت ماذا قلت في تقريب الاستدلال؟ قلت هو قال والله لا أطأك، هذا وطء وان كان جهلا فخالف مقتضى اليمين. نقول هذا كلام تام لو كان المحلوف عليه وهو الوط مطلق، يعني والله لا أطأك مطلقا سواء كنت ساهيا أو مجنونا أو غافلا أو نائما أو ما شاكل ذلك. فإذا كان الحلف على ترك الوط في جميع الحالات مطلقا، فلو وطأ غافلا خالف متعلق اليمين. هذا مبني على أن متعلق اليمين مطلق كما هو يقول والله لا أطأك. لكن لو واحد قير يقول والله لا أطأك عامدا، فلو وطأ جاهلا وناسيا هل خالف متعلق اليمين وما خالف؟ لم يخالف متعلق اليمين. هنا نقول هذا الذي حلف على ترك الوط وإن كان لفظه مطلق، إلا أن هذا اليمين محمول ومقيد بالعلم والتعمد، يعني عالم بالموضوع ومتعمد. بتفتين النكتة؟ نقول وإن كان اللفظ مطلق قال والله لا أطأك، لكن هذا منصرف إلى قوله في قوة قوله والله لا أطأك عالما بالموضوع متعمدا ملتفتا. لماذا هذا التقييد؟ نقول هذا التقييد من وين جبناه؟ جبناه من نفس اقتضاء اليمين، من نفس اقتضاء الإيلاء. ليش؟ لأنه ما معنى اليمين؟ كما بحثنا سابقا اليمين معناه أن الإنسان يبعث نفسه أو يزجر عن متعلق الفعل. الهدف من اليمين هو الزجر أو ماذا؟ البعث. فهو يريد أن يبعث نفسه على صلاة الليل، فماذا يفعل؟ يقول والله إن تركت صلاة الليل لأتصدقن بكذا مبلغ. خب والله لو تركت صلاة الليل، لأنه وش قصده؟ صلاة الليل عالما متعمدا، لأنه هذا الذي يوجب بعث النفس ويزجر النفس. لأن اليمين يراد منه الزجر إلى المتعلق أو البحث إلى المتعلق، فمعنى ذلك قال والله لا أطأك حال كوني عالما متعمدا، لأن في حالة التعمد والعلم يتحقق الزجر والبحث. أما في حالة الجنون أو في حالة السهو أو في حالة الغفلة أو في حالة الاشتباه، هل يتحقق البحث والزجر إلى الفعل أو ما يتحقق؟ ما يتحقق، لأن أنا صار مشتبه ما أدري، فأنا كنت مزاجر نفسي عن الفعل، لكن الاشتباه أوقعت نفسي في الفعل. فلأن اليمين إنما يكون لأجل البعث والزج، يكون متعلقه مقيد بالعلم والالتفات. وحيث أن الوطء حال كونك مشتبها أو جاء ناسيا لم يكن عن علم أو عن التفات، فلم تخالف متعلق اليمين المقيد ببركة قرينة نكتة البعث والزج والزاج. متفتين الفكرة؟ نقول اليمين وإن كان لفظه مطلق إلا أنه لنكتة البعث والزاج يكون مقيد، فلم يخالف، لأنه من أول الأمر متعلق اليمين مقيد. أنا كأني حلف على ويش؟ على أنه أترك وطأك إذا كنت ملتفت وعالم، وهذا الوطأ الذي صدر مني وطأ جهلا أو غير ملتفت، فلا يكون مخالف لمتعلق اليمين. فإذا ما كان مخالف متعلق اليمين لا ينحلل اليمين، ولا يحتاج لمسألة المخالفة بعد المخالفة وما شاكل ذلك. شوف ايش يقول، يقول هذا الدليل، يقول والنسيان، شوف العبارة، والجهل لم يدخلا تحت مقتضاها، تحت مقتضى اليمين. كأن اليمين من أول الأمر مقيد بعدم النسيان والجهل، لماذا لم يدخل تحت مقتضاها مع أن لفظ اليمين مطلق؟ يقول لأن هذا، لأن تعليل لهذا الكلام، كيف تقول بأنه لم يدخل في تحت متعلق لم يدخل النساء والجهل تحت مقتضى اليمين مع أنه قال والله لا أطأك ناسيا جاهلا غافلا؟ يقول ها، لأن الغرض من البعث والزجر في اليمين إنما يكون عند ذكرها، يعني عند ذكر اليمين، عند الالتفات إلى اليمين لا عند نسيان اليمين، وذكر المحلوف عليه وهو المرأة، يعني ذكر الموضوع لا بد من الالتفات إلى الحكم وإلى الموضوع له، قوله عند ذكرها، عند ذكر اليمين، هذا إشارة إلى أصل اليمين وحكم اليمين، وذكر المحلوف عليه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى مسألة الموضوع. والمجنون لا هو ذاكر لا باليمين ولا المحلوف عليه، والناسي لا هو ذاكر لليمين، وإن هو ملتفت إلى الموضوع وهو الزوجة، والمشتبه وإن كان ملتفت إلى يمينه لكن لم يلتفت إلى المحلوف عليه. فهذا الثلاثة الذي ذكرته يختل فيها أحد الأمرين. يقول إنما يكون عند ذكرها وذكر المحلوف عليه، ليش؟ حتى يكون تركه لأجل اليمين، لكي يكون بحثا وزجرا. تفتين المطلب؟ نعم، تركه لأجل اليمين، يعني ترك الوطء لأجل اليمين. نعم، هذا لا يتحقق منه الحلف واليمين، لأنه لا يتحقق به الإضرار في حالة السهو والجهل، ويشترط في متعلق اليمين في باب أن يكون للإضرار كما تقدم عنا الإضرار بالزوجة. نعم،
جمعهم كلهم.
نعم،
لا عامدا ولا ساهيا ولا نفسا.
ما فهم وش
يعني جمع النسيان والعام في
نعم في حاله واحده. نعم، يعني المدار انه يطأ عالم متعمد ملتفت للموضوع، عالم يخرجنا الناسي، متعمد خلصنا انتهينا من ماذا؟ من الناسي والمشتبه. خب والمجنون، خب الملتفت خلصنا المشتبه، المشتبه التفت ملتفت، لكن مو ملتفت الى المحلوف عليه لانه اختلت حليلته باقي الحلائل الملتفتين، فلا بد ان يكون ذاكر لليمين وملتفت الى ومتعمد. هذا كله في الاشكال. يقول بعد ذلك يستشكل بعد ما ذكر الادله الاربعه، خب حينئذ ببركه الادله الاربعه يتم كلام من؟ يبطل كلام الشيخ، لان دليلين ماله رديناهم بهذه الادله ما تصدق المخالفه اصلا ولا علاقه بتحقق الاصابه. يقول مع انه في قواعده، ها الان المصنف يشرح في الاشكال على الشهيد الاول بعدما انتهى من بيان وجه كلام الشهيد الاول. الشهيد الثاني، الشهيد الاول قال نسبه الى الشيخ صحيح، جاب دليلين، دليل الشيخ ودليل غير الشيخ. بعد ذلك يثني الكلام على من؟ على المصنف، يشكل على الشهيد الاول. يقول بعدما عرفت من الادله الاربعه نرى ان نفس الشهيد الاول عنده كتاب اخر يسمى كتاب القواعد والفوائد. في كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأول تعرض إلى هذه المسألة، لكنه في تلك المسألة وافق الشيخ، لأنه خالف الشيخ وافق الشيخ واستدل بدليلين. فحينئذ هنا يعني كأن المصنف عباراته ماذا؟ مضطربة. هنا ينسب القول وبطلان حكم إلى الشيخ، مع أنه هو نفسه استدل على البطلان في كتابه آخر وهو القواعد والفوائد، بل استدل مو نسب القول إلى الشيخ في القواعد والفوائد، لم ينسب الكلام إلى الشيخ بل نسبه إلى الأصحاب، يعني قال الأصحاب يقولون بأنه بطل حكم الإله، فما ذكره في كتاب القواعد والفوائد ينافي ما ذكره في ماذا؟ ما ذكره من هذه العبارة. وما في القواعد والفوائد عرفت ما فيه للأدلة الأربعة التي ذكرناها. يقول معا هاي شروع في الإشكال على الشهيد الأول. يقول مع أن المصنف في قواعده، مو قواعد العلامة، الشهيد الأول عنده كتاب من القواعد والفوائد، مع أن المصنف في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقا، مش خاصة مطلقا، يعني سواء كان إيلاء أو لم يكن إيلاء، بحثنا في الإيلاء اللي هو فرد من أفراد اليمين. الشهيد الأول في باب كتاب اليمين استقرب الانحلال مطلقا سواء كان إيلاء أو لم يكن إيلاء، استقرب انحلال اليمين مطلقا. ليش استقرب؟ بدليلين. يقولون بلي بماذا ينحل؟ بمخالفة مقتضى اليمين نسيانا وجهلا وإكراها، هي محل كلامنا. إذا صدر منه الوطن نسيانا أو جهلا أو إكراها، إكراه ما ذكرها الشهيد الأول هنا، لكن نفس الشيء لأن رافعة للتكليف. ياي خب يقول مستدبلي في استقرب انحلال اليمين مطلقا بمخالفة مقتضى اليمين نسيانا وجهلا وإكراها، خب مع عدم الحنث. شلون التفت العبارة؟ كيف يقول هنا استقرب الانحلال مع عدم الحنث؟ خب إذا انحل يعني ماذا؟ تحقق إذا صار انحلال اليمين يعني تحقق الحنث. لا، يقول مع عدم الحنث الموجب للكفارة، التفتين يعني لم يتحقق منه حنث الموجب للكفارة، وإن كان اليمين قد انحل انحلال اليمين ما يساوق لا يساوق عدم الحنث، التفتين فيقول اليمين انحلت لكنه لم يحنط لا تجب الكفارة. يقول محتجا، هي شرحنا الاحتجاج، بأن المخالفة قد حصلت والمخالفة لا تتكرر، بينا المطلب. يقول واستدل بدليلين، دليل الأول محتجا بأن المخالفة قد حصلت وهي لا تتكرر، لنفس كلام الشيخ. يقول وبحكم الأصحاب، شوف نسب الحكم إلى ماذا؟ للأصحاب مو إلى الشيخ. يقول وبحكم الأصحاب، هي دليل ثاني، يعني محتجا بأن المخالفة كذا وبأن، يعني مستدلا بحكم وبحكم الأصحاب، هي بحكم عطفا على بأن، يعني محتجا بأن ومحتجا بحكم الأصحاب، يعني هذه بحكم عطفا على ماذا؟ بأن، يعني محتجا بحكم الأصحاب ببطلان الإيلاء بالوطء ساهيا مع أنها من أقسام اليمين. وش قصد معنا من اليمين؟ الشهيد الأول كان بحث في اليمين المطلق، التفتوا للعبارة دي. الشهيد الأول في كتاب القواعد والفوائد ما يبحث في الإيلاء، يبحث في اليمين مطلقا، استفاد. فنسأل في اليمين مطلق، حلف على أنه لا يشتخن، حلف على أنه يترك شرب الماء، لو سهوا شرب الماء ينحل من ما ينحل. هناك في هذه المسألة وهي اليمين المطلقة سواء كانت إلى أن أو لا استدل على الانحلال بمسألة ذكروها الفقهاء في باب الإلاء. فقال الشهيد الأول في باب الإلاء حكم الأصحاب بانحلال اليمين لو وطأ ساهيا والإلاء يمين يمينون. فحينئذ نستفيد أنه في مطلق اليمين ماذا يتحقق الانحلال. خب هذا الكلام يتنافى مع ما ذكره هنا من نسبة هذا القول إلى الشيخ مشعرا بتمريضه. كيف تقول الأصحاب وانت قبرت هذا القول؟ فهذا ينافي ما ذكر في هنا في الشهيد الأول في كتاب اللمعة. يقول وبحكم الأصحاب ببطلان الإيلاء بالوطه ساهيا مع أن الإيلاء يمينون. إذا كان كذلك فاليمين المطلقة تنحل بماذا؟ تنحل بالمخالفة اليمين ساهيا وسهوان. هي مسألة مهمة في باب اليمين. لو واحد حلف على أنه لا يدخل باب بيت فلان دخله سهوان انحل من حل؟ هي بحث في باب اليمين، هي من أحد أفراد الإلاء، فرد من أفراد اليمين. يقول فنسب الحكم المذكور هنا يعني في كتاب القواعد، واضح هنا الأقرب مو كتاب اللمعة، كتاب القواعد. فنسب الحكم يا حكم انحلال اليمين المذكور هنا يعني في باب القواعد إلى الأصحاب لا إلى الشيخ وحده. خب أنت أيها الشهيد الثاني ماذا تقول؟ الشيخ يقول يتردد في المسألة. يقول وللتوقف وجهان. ذكرنا أربعة أدلة، ذكرنا دليلين للشيخ، عندنا كلام أصحاب. مقتضى الأدلة هو ماذا؟ مقتضى هو عدم الانحلال، أربعة أدلة. لكن كلام الأصحاب من جهة عندنا ماذا؟ ينافي هذه الأدلة، لأن الأصحاب قالوا بماذا؟ بالانحلال. ومقتضى الأدلة الأربعة عدم الانحلال، كلام الأصحاب مقتضى ماذا؟ مقتضى الانحلال. فكلام الأصحاب حينئذ يقف سدا مانعا من هذه القواعد الأربع والأدلة الأربعة. فحينئذ ينبغي التوقف في المسألة احترازا عن مخالفة الأصحاب. واضح عبارة وللتوقف وجهون، لأنه وإن كان مقتضى الأدلة الأولية الأربعة أدلة هو القول بماذا؟ بمسألة عدم الانحلال، إلا أن الأصحاب حكموا بالانحلال، فيكون هذه الأدلة في قبال قول الأصحاب. والأصحاب شهرة بعد، والشهرة إذا وجدت تكون هذا موجبا للمنع عن الفتوى. ولو ترافع الذميان، مسألة جديدة، لو فرضنا بأنه ذميان يعني زوج زوجة، خب جمعها بالمذكر تغليبا للذكر على الأنثى، يعني الزوج والزوجة إذا كان من الذمة من أهل الذمة، ترافعا إلى المسلمين إلى الحاكم المسلم أو إلى الإمام، ما هي وظيفة الحاكم؟ قالوا الفقهاء الحاكم مخير بين شيئين، إما أن يحكم عليهم بمقتضى حكم الإسلام، وإما أن يحكم عليهم أو يحكم لهم بمقتضى حكم ملتهم. لماذا؟ أما أنه يحكم عليهم بمقتضى حكم الإسلام لأن الكفار مكلفون بالفروع على رأي المشهور، فهم مكلفون، فيشملهم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، فيطبق عليهم حكم لا فرق بين المسلم والكافر. أما أنه يردهم لا يحكم عليهم بالإسلام، فقد يقال هذا حكمه، إذا هل يجوز للحاكم والإمام أن يحكم عليهم بحكم غير الإسلام مع أنه حكم الجاهلية؟ ما خالف الإسلام هو حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية تبغون؟ ومن أحسن من الله حكما، فكيف يجوز للحاكم أن يحكم لهم على ملتهم المنسوخة الباطلة؟ قال الفقهاء بأنه عندنا أدلة شرعية كقوله تعالى وإذا جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هنا أعرض عنهم كما جاءت النصوص أو كما ذكر الفقهاء في تفسيرها، ما معنى أعرض عنهم؟ مو معنى أنه صك الباب عليهم ومخليهم يمشون. أعرض عنهم يعني أحكم لهم بحكم ما يلتزمون به، لأنه ألزموهم بما ألزموا بهم أنفسهم، أو أن الشارع المقدس أقر هذه ماذا؟ أقر هذه الأحكام عليهم. أعرض عنهم بمعنى ماذا؟ أنه أحكم لهم بحكم ملتهم كما دلت النصوص، والفقهاء أيضا أفتوا بذلك. فلهذا هنا حكم التخيير. ولهذا قال لو ترافع الذميان إلينا في حكم الإيلاء تخير الإمام أو الحاكم الشرعي المترافع إليه، ما في خصوصية للإمام، هذا مو حكم خاص للإمام، حتى للحاكم في زمان الغيبة. ماذا تخير؟ تخير بين الحكم بينهم بما يحكم على المؤل المسلم من وين؟ من أن الكفار مكلفون بالفروع، وبين ردهم إلى أهل ملتهم. بينت أنا الدليل في ذلك. خب بقى مطلب 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 لغوي. يقول هو يقول رافع الذميان ثم يقول تخير بين ردهم وملتهم. مفروض يقول هكذا ترافع الذميان مثنى. يقول تخير الإمام بين الحكم بينهما بما يحكم عليه المؤلي المسلم وبين ردهما إلى أهل ملتهم. مفروض يقول ردهما وبينهما. يقول بينهم وماذا وردهم. فثنى فالجمع المثن المثنى. المفروض أنه يثني ماذا؟ أنه الجمع يحوله إلى مثنى لأنه كلامنا في الذميان مو في الذميون. واضح؟ يقول أحدى وجهين لذلك. الوجه الأول إما من باب التجوز جمع الضمير المثنى تجوزا لأن المثنى موضوع للدلالة على الاثنين فاستعماله في الجمع يكون مجازا لأنه استعمال في غير ما وضع له. إما من باب المجاز وإما من باب الحقيقة بناء على نظرية عندهم في باب المثنى. بعضهم يقول المثنى هو كل ما كان أكثر من واحد سواء كان اثنين أو ما زال. حتى عند أهل اللغة في هناك نظرية عند بعض اللغويين يقولوا الاثنين ما عندنا احنا مفرد ومثنى عندنا مفرد وجمع. الجمع معناه ما زال عن الواحد فجمع الاثنين يكون حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. ولهذا يقول جمع الشهيد الأول الماتن جمع الضمير فوين جمع بينهم وردهم للاسم المثنى له الذميان إما تجوزا أو بناء على وقوع الجمع على الاثنين حقيقة كما هو أحد القولين في كتاب في باب المثنى. المفروض يقول لو ترافع الذميون ايش قال الذميان هنا كان كلام انت الثاني وتجمع اذا تجي قال يقول لو ترافع الذميون الينا بتقول ذميان
الا في البدايه بعد القاعده عامه تشمل هذا
ما فيه بعد سياق واحد لا وحده سياق عندنا لا مو عندنا بعبارتين مستقلتين سياق واحد والامر سهلون على وضوح المطلب. ما خب يقول لو آلا ثم ارتد هاي آخر مسألة عندنا في هذا الكتاب. هذه المسألة هكذا تقول لو شخص قال والله لا أطأك ثم حصلت يتربص به كم 4 أشهر بعد شهر ارتد صار ردة من الإله إلى الردة مباشرة أغلى زوجتي حلف على ترك وطئها وبعد شهر ارتد الظهر ما أدري وش صار فيه. خب بعد ارتداده ارتد شهرين بعد ذلك رجع إلى الإسلام. خب الرد على قسمين إما تكون رد عن فطرة وإما تكون رد عن ملة وبحثنا عن الردة عن الملة. لماذا؟ لأنه لو ارتد عن فطرة حكم بكفره وإذا حكم بكفره ينزل منزلة الميت لأن المرتد عن فطرة يقتل فينزل منزلة الميت. إذا نزل منزلة الميت كأنه مات المؤالي يعني انت بطل حكمه الإله وبطل التربص بالموت. متفتين؟ كبحثنا كله مو في الردة عن فطرة الردة عن الملة وإن كانت عبارة الشهيد الأول مطلقة لكنه لم يقيدها لوضوح حكم الردة عن الفطرة لأن المرتد عن فطرة ينزل منزلة الميت كأن آله مات. إذا آله مات بطل نقول يعني تضر بطل حكم الإله بالموت. خب فإذا كانت الردة عن ملة خب فالتفت المطلب آلة مدة التربص 4 خب شهر واحد تربص بعد الشهر الأول ارتد شهر الثاني والثالث في الشهر الرابع رجع إلى الإسلام. خب هذا زمان الردة الذي حصل شهرين هل يحسب في مدة التربص أو لا يحسب من مدة التربص؟ فإن كان نحسبه مدة التربص بدخوله للإسلام ينتظر شهر وانتهت مدة التربص. إذا كان لا يحسب من مدة التربص بدخول الإسلام قبل ما يرتد شهر وبعد ما ارتد فلابد من 3 أشهر فهل زمان الردة بعد الإيلاء يحسب من مدة التربص أو لا؟ خلاف بين الفقهاء. الشهيد الأول يقول يحسب هذا من مدة ماذا؟ من مدة التربص. لماذا؟ لأنه التفت الضابطة هي الضابطة في أنه يحسب أو لا يحسب هو إمكان الوطء وعدمه. فنسألكم هل يمكنه الوطء في زمان الردة أو لا يمكنه؟ وإن كان حال كونه مرتدا لا يصح له أن يطأ فلا يمكنه أن يطأ بلحاظ المباشرة، لكن يستطيع أن يرجع إلى الإسلام فيحقق شرط الوطء ما دام مرتدا. لا يجوز له أن يطأ المسلمة، لكن يجوز له بعد رجوعه إلى الإسلام ماذا؟ أن يطأ. فيصح أن يقال أنه في زمان ردة يتمكن من الوطء بالسبب، بإيجاد السبب. ومن تمكن بالوطء بالسبب تمكن بالوطء بالأصل بالمباشرة. ولهذا قال: ولو آلى ثم ارتد عن ملة. هي قيد الشهيد الأول لا عن فطرة، هي قيد من الشهيد الثاني لا من الشهيد الأول. حسب عليه من المدة، أي مدة التي تضرب له أربعة أشهر، فزمان الردة يكون محسوبان. لماذا؟ يقول التي تضرب له، بل ولو آلى ثم ارتد حسب عليه من المدة زمان الردة على الأقوى، فزمان الردة محسوب له محسوب. لماذا؟ لتمكنه من الوطء. كيف يتمكن مع أنه مرتد والمرتد لا يجوز له أن يطأ؟ يقول ها لتمكن بالرجوع عن الردة، يرجع عن الردة ويطأ كما تقدم علينا سابقا. فلا تكون الردة عذرا لانتفاء معنى العذر، لأنه لا عذر عقلي ولا عذر شرعي ولا عذر عادي، لأنه يمكنه أن يدخل الإسلام، أن يرجع إلى الإسلام فيطأ بعد ذلك. إذا في سؤال بعد، لأنه الوقت ضيق. خب، هذا بالنسبة إلى قول الشيخ، هذا بالنسبة إلى قول المصنف. ليش قلت على الأقوى يا شهيدنا الأول؟ يقول ها الشيخ الطوسي خالف في هذه المسألة وقال بأن زمان الردة لا يحسب من مدة التربص. واضح؟ زمان الردة لا يحسب، كأنه لو ارتد في الشهرين كأن الشهرين ما موجودين، لا نحسبهما في حساب مدة التربص. ليش؟ يقول نسألكم، الشيخ طوسي يقول هذا الشخص حال كونه مرتدا هل يصح له أن يطأ أو لا يصح له أن يطأ؟ لا يصح له أن يطأ، ممنوع من الوطء. لماذا هو ممنوع من الوطء؟ لأنه مرتد. التفت المطلب. فإذا ثبت عندنا الحد الآن بأنه في مدة الردة ممنوع من الوطء بسبب الردة. يقول عندنا مسألة، يقول مدة التربص هل يصح له أن يطأ أو لا يصح؟ لا يصح له أن يطأ. بأي سبب؟ بسبب ماذا؟ الإيلاء. إنما تحسب هذه المدة من مدة التربص إذا كان ممنوعا من الوطء بسبب الإيلاء، والحال أنه هذا ممنوع من الوطء لا بسبب الإيلاء، بل بسبب ماذا؟ بسبب الارتداد، فيكون هذا غير داخل في حساب العدة. هذا دليل. دليل ثاني أوضح ما ذكره، الردة موجبة للبينونة العقد، يصير انفساخ العقد أصلا. إذا الشخص ارتد هذا الارتداد موجب للبينونة بين الزوج والزوجة، والحال أن مدة التربص هي في زمان ماذا؟ في زمان العدة، يعني هذه عدة رجعية. إذا حصلت بينونة بين الزوج والزوجة وانفسخ العقد بطل حكم الإيلاء بانفساخ العقد لانتفاء الزوجية. ملتفتين؟ هذا دليل ما ذكره أوضح. إذا حصلت الردة يحصل انفساخ للعقد، إذا حصل انفساخ للعقد بطلت الزوجية. ولهذا قال حتى الملي ينفسخ العقد، نعم بينونة تحصل، ما يجوز له أن يرجع ولا أن يطأ إلا بعد رجوعه إلى الإسلام. ما دام هو مرتد تكون هي باقنة من حتى أن يرجع، إذا رجع بعد ذلك يرجع العقد. نعم، فطيع أصلا بطل ما يرجع، والملي أيضا يحصل منه بينونة حتى الملي. وقال الشيخ لا يحتسب عليه مدة الردة. ليش؟ لأن المنع من الوطء بسبب الارتداد لا بسبب الإيلاء. يقول الشيخ وعندنا شاهد على ذلك، مسألة ما تعرض إليها الشهيد الأول ولا الشهيد الثاني في هذا الكتاب، موجودة في كتاب الشرائع. لو الشخص آلى ثم طلق، شخص آلى من زوجته بعد ذلك طلق، هل زمان العدة في الطلاق يحسب من مدة التربص أربعة أشهر أو لا؟ متفهم العبارة مطلب؟ هل يحسب أو لا يحسب؟ زمان العدة يحسب أو لا يحسب؟ الشيخ قال بأن زمان العدة لا يحسب. لماذا؟ لنفس النكتة، لأنه في زمان العدة لا يصح له أن يطأ، مو بسبب طلاق، وإنما تحسب مدة التربص لأنه ممنوع من الوطء بسبب الإيلاء. والشخص إذا طلق يكون ممنوع من الوطء بسبب ماذا؟ بسبب الطلاق، فلا تحسب أيضا. فكما أنكم قلتم في زمان العدة الرجعية لو طلق رجعا لا ماذا لا تحسب، كذلك أيضا في زمان الردة، مع أن هنا بينونة وهنا رجعة، أوضح بعد اللي كان بينونة أوضح من الرجعة. يقول كما، هي كلام الشيخ، كما لا يحتسب مدة الطلاق منها، يعني من ماذا؟ من مدة تربص، لو راجع إلى إلى زوجتي، أما لما راجع بعد بطلت، يعني صارت بينونة بين الزوج والزوجة. يقول أنتم قلتون يمكن، يعني الآن يرد على الشيخ، أنت قلت يا شهيدنا الثاني يمكنه الوطء. يقول إمكان الوطء وعدم ما ينفعنا شيء، كما أنه في العدة الرجعية يمكنه أن يطأ بإيجاد السبب وهو الرجوع، كما أنه في العدة الرجعية إذا طلق يمكنه أن يطأ، ما يمكن أن يطأ، يمكنه أن يطأ بإيجاد السبب وهو الرجوع. هنا أيضا نقول في زمان الردة يمكنه أن يطأ بماذا؟ بإمكانه للرجوع إلى الإسلام. لكن مسألة إمكان الرجوع وعدم إمكان الرجوع ليس له مدخلية في المسألة. كما أنكم حكمتم، التفت المطلب، كما أنكم حكمتم في الطلاق الرجعي بأنه لا تحتسب المدة وإن كان يمكنه الرجوع. شوف العبارة، يقول كما لا يحتسب مدة الطلاق منها، من ماذا؟ من العدة، يعني من مدة التربص، استغفر الله، لو راجع، وإن كان يمكنه المراجعة في كل وقت. مجرد أنه يمكنه أو لا يمكنه لا يؤثر من المطلب شيء. وأجيب آخر مطلب، الشيخ قاس مسألة زمان عدة هكذا. يا شيخنا الطوسي، أنت قست مسألة زمان العدة الرجعية على زمان الردة، فقلت كما أنه في زمان العدة الرجعية لا تحتسب من مدة التربص، كذلك في زمان ماذا؟ في زمان الردة لا تحتسب من مدة التربص. نقول هذا قياس، لأنه تسرية الحكم من جزئي إلى جزئي آخر، لأنه يكفينا أن نأتي بفوارق بين الردة وبين الطلاق، فلا يصح إذا كان هناك فارق بين زمان الردة وبين زمان الطلاق، هل يمكن إثبات الأحكام وتسرية الأحكام الثابتة لزمان الطلاق إلى زمان الردة أو ما يمكن؟ لا يمكن، للاختلاف بين الموضوعين، فهو من باب تسرية الحكم من جزء إلى جزء آخر بلا وجه، فيكون ماذا؟ فيكون قياسا. ما هو الفرق بين الردة وبين الطلاق؟ يقول هذا فارق مهم، أنه الشخص إذا ارتد والارتداد يكون عن ملة، قلتم بأنه يحصل انفساخ، لا، لو رجع، قال الفقهاء لو رجع في، يعني رجع إلى الإسلام بعد ذلك، تبين أن الفسخ لم يتحقق من الأول، فكأنه لم يحصل فسخ، رجوعه إلى الإسلام يكشف على عدم حصول انفساخ من أول الأمر، لا أنه يحصل انفساخ ثم يرجع بعد ذلك. التفت العبارة، خب إذا ما حصل انفساخ من أول كأنه الزوجية ما زالت باقية لا تؤثر، أما الطلاق يعني كأن هذا الردة له أثر لما لا أثر أصلا، لا أثر له مطلقا. أما الطلاق الرجعي، وإن قلنا سابقا بأنه لو عاد في أثناء العدة يجوز له أن يطأ ولم تزل الزوجية باقية، إلا أن له أثر. ما هو أثره؟ أثره بلحاظ العدد كما بينا، لأنه لو طلق مرة ثانية ما يحسب المرة، تحسب المرة الأولى أو لا؟ تحسب المرة الأولى، يعني شخص طلق ثم رجع ثم طلق، هي طلقة ثانية الأولى ثانية متقول. وإن كان حكم الطلاق يوجب رجوع الآثار، لكن لا بلحاظ العدد، فهناك آثار موجودة للطلاق وليس هو بمنزلة العدم، بخلاف مسألة الردة لو دوعان. مع وجود هذا الفارق، كيف تسري الأحكام الثابتة إلى زمان الطلاق إلى زمان العدة؟ ولهذا قال وأجيب بالفرق بينه، يعني بين زمان الردة وبين زمان الطلاق. كيف؟ بأن المرتدة إذا عاد إلى الإسلام تبين أن النكاح من أول الأمر لم يرتفع، لأنه ارتفع وعاد من أول ما حصل ارتفاع، بخلاف الطلاق ارتفع وعاد. بخلاف الطلاق ليش؟ فإنه لا ينهدم الطلاق بالرجعة وإن عاد حكم النكاح السابق، يعني حكم النكاح نقول هذا عود واحد وهي زوجة، لكن يبقى له أثر بلحاظ العدد، فلو طلق يقولها كما سبق في باب الطلاق. ولهذا لو راجع المطلقة تبقى معه على طلقتين. يقول هذا كله لو كان ارتداد عن ملة، يقول ولو كان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت، ميت بعد، يبطل معها الترب التربص. وإنما أطلق العبارة الشهيد الأول وقال لو ارتد لو آلى ثم ارتد، ولم يقل عن ملة، لظهور حكم الارتداد ارتدادين الفطرة والملة. هذا تمام الكلام في هذا الكتاب، كتاب اللعان يأتي عليه. وصلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.